الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فيقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه الفتوى الحمويه الكبرى، قال: ونحن نذكر من الفاظ السلف باعيانها والفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم.
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعدما ذكر رحمه الله تعالى الطوائف الثلاث التي خالفت الحق في هذا الباب، وهو باب الاعتقاد وباب الأسماء والصفات، وهم الطوائف الثلاثة: أهل التخييم وأهل التأويل وأهل التجهيد أو أهل التفويض. بعدما ذكر بطلان مذاهب هذه الطوائف، ذكر بعد ذلك أقوال أهل الحق وأئمة السنة، أقوال السلف رحمهم الله، فعل ذلك ليدلل ويبين براءة السلف رحمهم الله من هذه الطرق الثلاثة، من هذه الطوائف الثلاثة، وخاصة الطائفة الثالثة وهي أهل التجهيد، أهل التجهيد الذين هم المفوضة. لأن المعروف المشهور عند أهل الكلام أنهم ينسبون هذا المذهب الخبيث، مذهب التفويض، إلى السلف، وكما ذكرنا أنهم يقصدون بقولهم مذهب السلف أسلم يعني التفويض، فهم نسبوا هذا المذهب الخبيث إلى السلف. وأراد رحمه الله من هذه النقلات التي سيذكرها الآن براءة السلف من مذهب التفويض، وهو مذهب التجهيل، ومذهب التجهيل. وهناك عبارة ستأتينا سيذكرها المصنف عن السلف، وهي عبارة أمروها كما جاءت. هذه العبارة استغلها هؤلاء وحملوها ما لم تحتمل، وأيضا أولوها على المعنى الذي يريدون، وقالوا قولهم أو قول السلف أمروها كما جاءت هذا دليل على التفويض. أمروها كما جاءت عندهم إيش؟ أن السلف يقصدون بذلك التفويض، وهذا باطل ولا شك، وهذا باطل. السلف لم يقصدوا بقولهم أمروها كما جاءت يعني بدون معنى، هذا باطل. وستأتينا النقولات، وسيأتي تعقيب شيخ الإسلام رحمه الله على أن ليس المقصود من قولهم أمروها كما جاءت يعني نفي المعنى، وأن المعنى مجهول، ليس هذا المقصود، إنما المراد أمروها كما جاءت يعني على المعنى الثابت الوارد فيها، المعنى اللائق بالله سبحانه وتعالى. أمروها كما جاءت على معناها اللائق بالله سبحانه وتعالى. ثم أتوا بعبارة هي في الحقيقة رد على هؤلاء الكذبة، وهي عبارة بلا كيف. أمروها كما جاءت بلا كيف، فعبارة بلا كيف هذه تدل على أن الكلام له معنى، على أن الصفات لها معاني، لكن لا تكيفها، لا تخوضوا في الكيفية. فقولهم عبارة بلا كيف فيه إيش؟ إثبات المعنى. أمروها كما جاءت على معناها على ظاهرها، لكن لا تخوضوا في الكيفية. فقولهم بلا كيف هذا دليل على إثبات المعنى طبعا. والمفوضة أو أهل التجهيل يقولون ظاهر النصوص غير مراد وغير مفهوم وغير معروف، ويجهله حتى النبي عليه السلام كما مر معنا من أقوالهم والعياذ بالله. فكلمة هنا كلمة السلف بلا كيف يعني تثبت وجود المعنى وأنه مفهوم لكن بلا كيف. المعنى مفهوم كما سيأتي من كلام الإمام مالك في الاستواء، المعنى مفهوم لكن بلا كيف؟ فإذا قولهم أمروها كما جاءت هذا رد على المؤولة، بلا كيف هذا رد على ماذا؟ على المشبهة. نعم.
قال روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز والأوزاعي إمام أهل الشام والليث إمام أهل مصر والثوري إمام أهل العراق حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرش وبصفاته السمعية.
السمعية يعني الثابتة عن طريق السمع، عن طريق الخبر كالاستواء والنزول ونحو ذلك. إذن الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في زمن تابع التابعين ينقل قوله هنا المصنف على أن هذا باتفاق التابعين كان إيش؟ معلوما عندهم، ثابتا عندهم على أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، وكذلك إثبات الصفات السمعية الخبرية. وهؤلاء الأئمة الذين ذكرهم هنا الأوزاعي، الثوري، الليث بن سعد إمام أهل مصر، ومالك، هم أئمة مذاهب لهم أقوال ويعني معتبرة ويرجع إليها. يعني الأوزاعي إمام صاحب مذهب، والثوري إمام صاحب مذهب، وكذلك الليث. فهؤلاء أئمة مثل مالك، أئمة مثل مالك، لكن يعني لم يكتب لهم يعني أن يهتم تلاميذهم بتدوين أقوالهم، يعني التدوين الذي يأتي على كما جاء على صورة المذهب كما حصل مع الإمام مالك وقبله أبي حنيفة والشافعي وأحمد. لكن هؤلاء أئمة مثل مالك، مثل الشافعي وأحمد وغيرهم، لكن لم يكتب لهم أن يعني تكون لهم مذاهب يعني خاصة ومعروفة، وإلا أقوالهم مبثوثة يعني مشتهرة منتشرة بين يعني العلماء، ينقلون الثوري يقول كذا، الأوزاعي يقول كذا، الليث بن سعد يقول كذا، فهم لهم أقوال ومذاهب، لكن يعني لم تكتب لها أن تكون مدونة كما حصل لمذاهب الأئمة الأربعة. لكن الشاهد من هذا أن يعني شهرة القول في زمن التابعين كانت ثابتة ومعروفة على إثبات العلو وإثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. نعم.
وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال سئل مكحول والزبري عن تفسير الأحاديث فقالا أمروها كما جاءت.
نعم.
وروي أيضا عن الوليد بن مسلم قال سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري وليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا أمروها كما جاءت، وفي رواية فقالوا أمرها كما جاءت بلا كيف.
نعم، يعني لكي يفهمها الناس، وهذا رد على المعطلة. أمروها كما جاءت يعني على معناها اللائق بالله سبحانه وتعالى. ثم أضافوا هذه الكلمة المهمة العظيمة قولهم بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني ليس المراد تفويض المعنى، إنما إثبات المعنى لكن لا تكيف المعنى. فبلا كيف المقصود به إيش؟ بلا كيف نعقله، يعني لا تجلس ويعني يعني تنظروا في الكيفيات وتتكلموا فيها وتخوضوا فيها، هذا لا يجوز لكم، إنما خوضوا في ماذا؟ في المعنى، حتى تصلوا إلى المقصود والمراد وإلى الفهم الصحيح ل معاني نصوص الصفات. هذا هو المطلوب منا، أن نتكلم ونبحث ونخوض في المعنى ونستشعر هذه المعاني ونعبد الله عز وجل بها وبما اقتضت المعاني، صفة البصر، صفة السمع، لا أن نخوض في الكيفية، فنخوض في المعنى لا في الكيفية. يرحمك الله. فقولهم هنا أمروها كما جاءت يدل على أن لها معنى، أن لها معنى، فهذه في الحقيقة العبارة رد عليهم، لكنهم إيش أولوها كما قلنا واستغلوها وقالوا إن السلف يقصدون بذلك التفويض، يعني تفويض المعنى، وهذا لا شك كما قلنا باطل. نعم.
فقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. نعم. والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانه، والأربعة الباقون هم أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين،
يعني مالك وسفيان والليث والأوزاعي. نعم.
وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور أمر جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خلاف ذلك. ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما. وروى أبو القاسم الأزجي بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول قال عمر بن عبد العزيز سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا.
وهذا كلام عظيم نفيس من هذا الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، الذي فيه قطع لمادة الابتداع، وفيه تأصيل ووضع الأصل العظيم، وهو إيش؟ وجوب اتباع السنة والنهي عن الابتداع في الدين، فعلينا أن نتبع ونقتدي هدي وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ثم سنة الخلفاء الراشدين من بعده. هذه السنة التي حثنا عليها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثم سيذكر الآن المصنف أقوال السلف في الاستواء والفوقية. نعم.
وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان ابن عيينة قال سئل ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق. وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة من غير وجه، منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا فأمر به أو فأمر به أن يخرج.
نعم، هذا أثر وكلام عظيم مأثور عن الإمام مالك وعن غيره ممن قبله من السلف، وهذه يعني القاعدة عظيمة، ما ذكره الإمام مالك هنا قاعدة عظيمة تجرى على جميع الصفات، على جميع الصفات، إذا سئلت عن صفة فتجيب عنها بهذا الجواب العظيم، بهذه القاعدة الرصينة المتينة التي يعني تقطع كل الكلام حول صفات الله سبحانه وتعالى، لأنها قاعدة تفصيلية، قاعدة ماذا؟ تفصيلية، فصلت القول من جميع الجهات وردت على جميع الطوائف. فقوله هنا رحمه الله الاستواء غير مجهول. يعني لاحظوا هنا دقة التعبير، ماذا قال؟ الاستواء غير مجهول، يعني مفهوم، مفهوم معنى في اللغة العربية. فقوله هنا غير مجهول، هذا رد على المفوضة الذين هم أهل إيش؟ التجهيل، أهل التجهيل، جهلوا المؤمنين والسلف وقالوا يقرؤون ألفاظا لا يفقهون معانيها، لذلك سموا أهل التجهيل. فقول هنا مالك رحمه الله الاستواء غير مجهول رد على أهل التجهيل، على المفوضة، رد على المفوضة، الاستواء غير مجهول، وأنتم تقولون هو مجهول، المعنى غير معروف. استوى سين تاء واو ألف لا نفقه شيء، هذه أحرف لاتينية كأنها غير مفهومة. فبين لك هذا الإمام أن المعنى مفهوم لما قال لك الاستواء غير مجهول، يعني معناه إيش؟ مفهوم. فهذا رد واضح صريح على أهل التجهيل، على المفوضة. قال والكيف غير معقول، يعني كيفية حقيقة استواء الله غير معقولة، غيبية عنا، لا يجوز أن نقحم عقولنا ونتكلم فيها، لا يجوز، كل عاقل يدرك هذا، أنك لا يجوز أن تتكلم في شيء لا تعقله، لم ترى مثله ومثيل له ونظير، كيف تتكلم فيه أنت؟ ما يجوز هذا، ما يجوز هذا أن تتكلم وتقحم عقلك في الغيبيات، في كيفيات حقيقة صفات الرب سبحانه وتعالى. الفطرة السليمة تقر بهذا، لكن هؤلاء أهل الكلام وأهل البدع والهواء أقحموا عقولهم السقيمة وخاضوا في الكيفيات، فأدى بهم الأمر إلى الوقوع في التعطيل. قال الكيف غير معقول، والإيمان به واجب، الإيمان بهذه الصفة واجب علينا. والسؤال يعني عن الكيفية، السؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيفية بدعة. فهذا تفصيل قاطع واضح تفصيلي من الإمام مالك في هذه الصفة، وهي كما قلنا قاعدة تجرى على جميع الصفات. وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به أن يخرج. ما أراك إلا مبتدع، عرفه الإمام مالك ومقصوده ومغزاه، ولا يسأل هذا الإنسان هذا السؤال، يعني عرف أنه غير، يعني عرف أنه ليس بمسترشد، أو مثلا يعني طرح هذا السؤال وهو لا يدري خطورة هذا الأمر، إنما عرف أنه يعني وراءه خبيئة وله مقصد، فقال له ما أراك إلا مبتدع، وأمر به أن يخرج من أخرجه من المسجد. هكذا كان السلف مع المخالفين، لا كما يقول الناس اليوم أنتم جالسين تبدعوا الناس، مدعوا وتبدعوا الناس. منهج السلف كان صارما مع المبتدعة الذين يريدون الإضرار في هذا الدين وزعزعت عقائد الناس، لذلك كانوا إيش؟ أشداء على أهل البدع، لأن التهاون في هذا الباب ماذا سيؤدي؟ إلى دمار الدين. إذا تساهلنا وسكتنا عن أهل البدع، تكلم في دين الله من شاء وما بما شاء، فلا بد أن نبين خطورة هذا الأمر لئلا يقدم عليه الإنسان وتجرأ عليه. إذا تساهلنا في الإنكار تجرأ الناس، فلا بد من الصرامة في هذا الباب كما كان السلف هنا. نعم.
قالت فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول موافق لقول الباقين أن أبروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة.
نعم.
ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم.
نعم، إذن يعني قولهم هم الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، نفس هذه نفس أو عبارة توضيحية للعبارة الأخرى، أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت، يعني معلوم أن الشيء الذي يعني يمر كما جاء هو الذي يمر على ما دل عليه، يمر على ما دل عليه من المعنى، فهذا إثبات معنى الصفة، لكن أمر الصفة كما جاءت بلا تفسير للكيفية، هذا هو المقصود، وليس المراد قراءة ألفاظ كما تقوله المفوضة أهل التجهيد، قراءة ألفاظ يعني لا نعقل معانيها بمنزلة الحروف المعجم كما قال هنا المصنف رحمه الله، فهذا لا شك باطن وليس هو مقصودهم، وليس هو مقصود السلف. فيعني قول هنا بلا كيف تأكيد على أن المعنى ثابت، لو ما في معنى كما تدعيه المفوضة لم احتاج إلى قول إلى أن يقولوا بلا كيف، لو لم يكن هناك معنى للصفة لم احتاج أن يقولوا إيش بلا كيف، لكان قولهم بلا كيف لغو من القول، لكن ما قالوا هذه العبارة بلا كيف إلا وأن هناك إيش معنى ثابت، لكن لا تفسر كيفيته، لا تخوض في الكيفية. نعم.
قال وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات.
نعم.
وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فمن قال إن الله سبحانه ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف.
نعم، كلام واضح ورد على هؤلاء أهل الضلال، لو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف، فتصريح السلف بنفي العلم بالكيفية دليل على أن ما يعني دون الكيفية وهو العلم بالمعنى هذا ثابت ومعلوم، ثابت ومعلوم. نعم.
وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه.
نعم.
فإنها جاءت ألفاظ دالة على معان، فلو كانت دلالتها منفية
منتفية
فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت له من القول.
نعم، هذا هو يعني توضيح لهذه المسألة، لو كان المعنى منفي لما احتاج إلى أن يقولوا بلا كيف، يعني كيف ينفي الكيفية والمعنى غير مفهوم على زعم هؤلاء، لأن هذا لو كان هذا مقصود فلا حاجة حينئذ إلى نفي الكيفية، فلما نفوا الكيفية دل على إثبات المعنى وأنه مفهوم، يعني أنت مثلا تقول لم يأتي زيد لم يأتي، خلاص واضح المفهوم الكلام، لو جئت قلت زيد لم يأتي راكبا، لم يأتي ماشيا، لم يأتي زحفا، ما فائدة هذا الكلام، خلاص زيد لم يأتي، في فائدة بعد ذلك أن تجي وتقول هو طبعا لم يأتي ماشيا، لم يأتي راكبا، لم يأتي، خلاص أنت قلت زيد لم يأتي، انتهى الأمر، ما يحتاج، لكن لما تقول زيد جاء زيد، ها جاء زيد لكن لا ندري كيف جاء، أنا في إثبات مجيء زيد لكن لا ندري كيف جاء، جاء ماشيا راكبا زاحفا مهرولا. أما إذا قلت زيد لم يأتي خلاص انتهى الأمر، ما يحتاج إلى أن تأتي وتفسر أمر في الأصل معدوم أو غير ثابت، مجيئه لم يثبت، فما حاجة أن تقول هو لم يأتي يعني راكبا ولم يأتي يعني زحفا ولم يأتي مهرولا ولم يأتي محمولا ولم يأتي، ما في فايدة. فلو كان السلف كما يدعي هؤلاء عليهم ينفون المعنى لما احتاج إلى أن يقولوا بلا كيف، خلاص يقول ما في معنى وانتهى الأمر. فهذا كله يدل على بطلان قول هؤلاء وافتراءهم على السلف، وأنهم لم يفهموا أصلا عبارات السلف، أمروها كما جاءت بلا كيف، هذه العبارة عليهم وليست لهم. نعم.
وروى الأقرن في السنة وأبو عبد الله بن غطة في الإبانة وأبو عمر الطالمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب، وقد سئل فيما جحدت به الجهمية. أما بعد، فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتايعت الجهمية،
يعني تتابعت واستمرت عليه. نعم.
فيما تتايعت الجهمية ومن خالفها في صفة الرب العظيم الذي فارقت عظمته الوصف والتقدير، وكلت الألسن عن تفسير صفته، وانحصرت العقول دون معرفة قدره، ردت عظمته العقول، فلم تجد مسارا، فرجعت فاسئة وهي حسيرة. وإنما أمر بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان.
يعني الذي أمرنا مقصوده رحمه الله ابن الماجشون، الذي يعني أمرنا بالتفكر في إنما هو المخلوقات الموجودة التي وجدت بعد العدم، كانت معدومة ثم أوجدها الله سبحانه وتعالى. أما الله سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء ولا يحاط به علما، فلا يجوز التفكر فيه وفي ذاته وفي حقيقة ذاته وحقيقة صفاته، إنما التفكر يكون في المخلوقات المقدرة الموجودة بعد العدم، لأنها ممكن الإنسان يتفكر فيها ويعني يمعن النظر فيها لكي يعني ينزه الله سبحانه وتعالى ويعرف قدر الله سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود. نعم.
وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان، فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل، فإنه لا يعلم كيف هو أو لا يعلم كيف هو إلا هو. وكيف يعرف قدر من لم يبد ومن لم يمت ولا يبلى، وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عالم أو يحد قدره الواصف، على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه، الدليل على عجز العقول في تحقيق صفته، عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه، لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر.
يعني مثل يعني الذرة يعني النملة أو البعوضة ونحو ذلك، يعني أنت لا تستطيع أن تصفها، مع أنها كما قال تحول وتزول وتذهب وتطير وتمشي أمامك ولها أعضاء، لكن لو قلنا لك صفها لا تستطيع أن تراها أو أن تصفها إلا الآن بصعوبة يعني مكبرات ونحو ذلك ومجهر، أما تراها أحيانا أمامك تذهب وتأتي ولا تستطيع أن تصفها، وهي أصغر المخلوقات، فتريد أن تصف حقيقة الرب سبحانه وتعالى، فهذا لا يجوز أبدا. نعم.
قال ولا يرى له سمع ولا بصر لما يتقلب به ويحتال من عقله، أعظم بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادات وربهم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم، ثم سيذكر الآن بعد ذلك أقوال السلف في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة.
يعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه، بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها.
طبعا هذا كله كلام ابن المجشون. نعم.
إذا لم تعرف قدر من وصف فما تكلفك علم ما لم يصف؟ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تنزجر به عن شيء من معصيته؟
يعني الله سبحانه وتعالى وصف نفسه ب يعني صفات ب ب ب يعني وصف نفسه بالعلم، وصف نفسه بالقدرة ونحو ذلك، هل تستطيع أن تحيط بقدرة الله سبحانه وتعالى؟ لا تستطيع، فلذلك لا يجوز لك أن تكلف نفسك وتخوض في عقلك في صفات الله سبحانه وتعالى، لا يجوز لك ذلك. نعم.
فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران، فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لابد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمي عن البين بالخفي وجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسمي منها.
فعمي عن البين بالخفي، يعني ذا جاء الجهم ونفى صفات الله سبحانه وتعالى الواضحة البينة المفهومة المعنى بأمر قدره هو من عقله السقيم، وأدى به الأمر إلى أن نفى صفات الله سبحانه وتعالى وجحد ما سمى الرب من نفسه، فهذا لا شك يدل على بطلان مذهب هؤلاء. نعم.
وجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسم منها.
يعني هنا قوله بصمت الرب يعني صفة الصمت، وهل يعني نثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى؟ يعني هذا قاله رحمه الله من باب الإخبار، باب الإخبار كما قلنا سابقا أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، أخصها باب الأسماء ثم يأتي باب الصفات أوسع ثم باب الإخبار أوسع وأوسع، فهذا يقال من باب الإخبار. أما أن نثبت صفة الصمت لله سبحانه وتعالى هذا لم يأتي به دليل، وقد جاء الدليل بإثبات السكوت لله وسكت عن أشياء، هذا النص نثبت ذلك كما جاء في النص أنه سكت عن أشياء رحمة بالناس، فهذا من غير نسيان، فهذا الذي نحن نعني نثبته على ما جاء في النص. أما الصمت في صفة الصمت لله فهذا يعني كما قال هنا رحمه الله من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع كما قلنا، وليس كل ما أخبر عن الله سبحانه وتعالى كان صفة، وليس كل ما وصف الله عز وجل به كان اسم، يعني من صفات الله إيش؟ الغضب، هل نسمي الله عز وجل غاضب؟ لا، من صفات الله سبحانه وتعالى الكلام، هل نسمي الله متكلم اسم المتكلم؟ لا، لأن باب الأسماء أخص، لا يجوز أن نطلق أو نثبت لله اسم إلا ما جاء في الشرع، وكل اسم يتضمن صفة، لكن لا نأتي ونشتق من كل صفة ونقول هذا يدل على أن الله عز وجل تسمى باسم كذا وكذا من الصفة، فباب الصفات أوسع وباب الإخبار أوسع وأوسع، باب الإخبار أوسع وأوسع. نعم.
فلم يزد يمني له الشيطان حتى جحد قول الرب عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال لا يراه أحد يوم القيامة، فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياه في مقعد صدق عند
مليك مقتدر. لا شك وهذا أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة، فالجهمي كما قال يعني لم يزل يجحد ما وصف الله عز وجل بنفسه بشيء يعني هو ضلال ومبني على التشبيه والتنقص، حتى وصل بهم الأمر إلى أن ماذا نفوا أعظم كرامة، وقالوا إن الله عز وجل لا يرى يوم القيامة فأنكروا الرؤية. فالضلالة والبدع تجر، يعني البدعة تجر إلى أختها حتى توقع الإنسان في الكفر والعياذ بالله. نعم.
وقد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون، إلى أن قال
يعني ابن المجشون. نعم.
وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين، وكان له جاحدا. وقال المسلمون
يعني حتى المنافق، حتى هؤلاء الجهمية الذين ينكرون الصفات، لما يتجلى الله عز وجل يوم القيامة سيعرفون ضلال ما كانوا عليه من إنكار صفات الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال المسلمون يا رسول الله هل نرى ربنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون برؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم كذلك.
هذا نص واضح صريح في أن المراد بالرؤية إيش؟ الرؤية البصرية، يشاهدونه عيانا، خلافا لأهل الضلال المعتزلة الذين إيش؟ أولوا وحرفوا وقال المقصود بذلك بالرؤية هو العلم أو إدراك أو نحو ذلك، وهذا باطل. لما شبه النبي صلى الله عليه وسلم رؤيتنا لله كرؤيتنا للقمر، يعني المقصود بذلك تشبيه المرء بالمرء لا تشبيه الرؤية، تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء. فكما ترون القمر ما في شك في رؤيته، كذلك ترون ربكم بأبصاركم، تشاهدونه عيانا، وليس المراد بذلك العلم كما تقول المعتزلة. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول فتنقض وينزوي بعضها إلى بعض. وقال
وهذا في إثبات القدم لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. نعم.
وقال لثابت بن قيس رضي الله عنه لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة.
صفة الضحك أيضا لله سبحانه وتعالى اثبتها على وجه اللائق به سبحانه وتعالى. نعم.
وقال فيما بلغنا إن الله لا يضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. فقال له رجل من العرب إن ربنا لا يضحك. قال نعم. قال لا نعدم من رب يضحك خيرا.
نعم.
في أشباه لهذا مما لم نقصد. وقال الله تعالى وهو السميع البصير واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى ولتسمع على عيني. وقال
كل هذا فيه إثبات الصفات، يريد ينوع هنا رحمه الله في ذكر الصفات الخبرية لله سبحانه وتعالى، إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى على ما يليق به. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، إثبات العينين لله سبحانه وتعالى، وكما جاء في حديث إن ربكم ليس بأعور، إثبات عينين لله سبحانه وتعالى على ما يليق به. نعم.
وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
إثبات اليد لله سبحانه وتعالى كذلك على ما يليق به سبحانه وتعالى، والأرض جميعا قبضته يعني بيده سبحانه وتعالى مطويات بيمينه، إثبات اليمين وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى في يعني الشرف والفضل وعدم النقص، لا شك في ذلك. نعم.
والله ما دلهم على عظم ما وصف به من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عنده. إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم فما وصف الله من نفسه، فسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما أسماه، ولم نتكلف منه صفة ما سواه، لا هذا ولا هذا.
هذا هو الواجب في هذا الباب، ألا يتكلم الإنسان والمرء ولا يصف الله إلا بما وصف به نفسه، ولا يجحد صفات الله سبحانه وتعالى بل يثبتها، ولا يتكلف في إثبات ما لم يرد، لأن أسماء الله كما قلنا توقيفية، وما أثبته الرسول كما أثبته الله لنفسه، فالسنة وحي من الله سبحانه وتعالى.
قال لا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف.
نعم.
اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك ولا تجاوز ما حد لك، فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر، فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارث علمه الأمة، فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصفه من نفسه عيبا، ولا تكلفن لما وصف لك من ذلك قدرا. وما أنكرته نفسه ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك من ذكر ربك، فلا تتكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك، واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه، فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه كإنكارك ما وصف منها.
فكما أنه لا يجوز للإنسان أن يعني ينكر شيئا من أسماء الله وصفاته، فكذلك كما قال هنا ليس له أن يخترع لله أسماء وصفات من عند نفسه، فلا يجوز أن يثبت لله منها إلا ما أثبته أو إلى ما جاء إثباته في الكتاب والسنة. نعم.
فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه كإنكارك ما وصف منها، فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصف من نفسه، فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها. فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف، وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر، يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما يبلغ من مثله من نبيه، فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم، ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن.
يعني الأسماء والصفات التي وردت في الكتاب والسنة على المرء أن يثبتها ولا يأنف ولا يعني يتردد أو يمرض بذكرها، بل إثباتها وتحقيقها بإثباتها وتحقيق الصفات تحيا القلوب وتسعد النفوس بلا شك. نعم.
وما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى.
السنة مثل القرآن. نعم.
فهو بمنزلة ما سمى وما وصف الرب من نفسه. نعم. والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم، الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها، لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا، ولا يتكلفون وصفهم بما لم يسمى تعمقا، لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين لوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين. وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام، فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقة لغيره من الأئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا، كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا.
يعني هنا نقل عن ابن الماجشون المصنف هنا وأطال النقل عنه ليبين لهؤلاء المخالفين أن أئمة المدينة، أئمة علماء المدينة ليسوا على طريقته، ليسوا على طريقتكم ومخالفون لمذهبكم، فانظر هذا أحد الأئمة ماذا يقول وكيف يثبت الصفات وكيف ينكر على من جحد وكيف يضع هذه القواعد العظيمة المعروفة التي كانت عندهم في باب الأسماء والصفات، فيقول لهم طريقة أهل المدينة الذي هم يستدلون بهم في كثير من الأحكام والأمور المتعلقة بالفقهيات، طريقة أهل المدينة الذي أنتم تعظمونهم على غير طريقتكم فاتبعوه فاتبعوه. ثم الآن سيذكر وينوع هنا، وهذه طريقة يعني اتخذها شيخ الإسلام في النقولات، ينوع عن أكثر من طريق من عالم أو من إمام أو من مذهب. سينقل الآن كلاما لأبي حنيفة رحمه الله ليبين أن هذا ليس، لأنهم يتهمون هذا أنتم الحنابلة هكذا أنتم الحنابلة، فهذا قول العلماء حتى قول يعني أبي حنيفة الذي هو يعني إمام عند كثير من الأشاعرة، لأن معظمهم على المذهب الحنفي، الأشاعرة المتردية معظمهم على المذهب الحنفي ويعظمون الإمام أبي حنيفة ونحو ذلك، فنقل أو أراد أن ينقل عنه النقولات التي تدينهم وتبين بطلان مذهبهم. نعم.
وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رووه بالإسناد عن أبي مليع الحاكم بن عبد الله البلخي قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال: لا تكفرن أحدا بذنبه ولا تنفي أحدا به من الإيمان.
نعم، مسألة يعني الكتاب الفقه الأكبر ويعني نسبته إلى أبي حنيفة رحمه الله يعني فيه اختلاف كثير، هل هذا الكتاب فعلا ينسب إلى أبي حنيفة وأنه صنف كتاب اسمه الفقه الأكبر، والفقه الأكبر المقصود به يعني فقه التوحيد والأصول، أصول الاعتقاد والدين، ويقابله الفقه الأصغر وهو ما يتعلق بالفرعيات والفقهية ونحو الأحكام ونحو ذلك. في خلاف في نسبة هذا الكتاب الفقه الأبسط أو الفقه الأكبر لأبي حنيفة، والصحيح أن هذا الكتاب غير يعني ثابت يعني غير يعني منسوب إليه أو لا يثبت نسبة هذا الكتاب إلى أبي حنيفة، صحة نسبة هذا الكتاب إلى أبي حنيفة غير يعني قائمة ومنفية. ويعني الذهبي يعني يجزم بأنه لتلميذي هذا الذي يسمى أبي مطيع البلخي، فهذا الكتاب لأبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي وليس هو لأبي حنيفة، يعني كما جزم بذلك الذهبي رحمه الله في كتاب تاريخ الإسلام. وأبو مطيع هذا البلخي يعني فيه كلام والعلماء تكلموا فيه، بل بعضهم رماه بالجهم بالتجهم وهو ساقط الحديث لا يروى عنه متكلم فيه، وله كلام يعني في فناء الجنة والنار ونحو ذلك، وهو من رؤوس المرجئة كما قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. يعني هذا الكتاب ينسب إليه ولا ينسب إلى أبي حنيفة، وإن كان هو مشهور عند الأحناف أن هذا الكتاب الفقه الأكبر هو لأبي حنيفة. وفي هذا الكتاب نقولات يعني جيدة فيما يتعلق بصفات كالعلو ونحوها، لكن في هذا الكتاب أيضا أمور مخالفة، فيه أمور أيضا مخالفة لاعتقاد السلف، لكن أبو حنيفة يعني رحمه الله لا شك أنه يعني طبعا وافق مرجئة الفقهاء في مسائل الإيمان، وله يعني وجاء فيه عنه كلام في مسألة يعني الخروج ونحو ذلك، وأنه استتيب يعني أكثر من مرة يعني كما جاء عند عبد الله بن أحمد في السنة وغيره. لكن عموما أبو حنيفة رحمه الله يعني ممن يعني يوافق اعتقاد السلف في أكثر المسائل، في أكثر المسائل. وهنا كما قلت قصد المصنف شيخ الإسلام تيمية أن ينقل عنه هذه النقولات التي هي مشتهرة معروفة عند الأحناف لكي يرد على هؤلاء ويبين لهم أن مسائل الصفات وخاصة مسألة العلو ونحو ذلك هذه من المتفق عليها عند العلماء خاصة الأئمة الأربعة، فكيف أنتم تخالفون يا من تدعون ماذا تعظيم هذا الإمام وإجلاله واحترامه والأخذ بقوله، انظروا ماذا يقول وما هو معروف ومشهور عنه. فأراد أن يحاجهم في في بأقواله بأقوال يعني علمائهم. وهنا في الحقيقة المحقق عندكم في يعني لما ترجم لأبي مطيع الحكم بن عبد الله فقال يعني كان بصيرا بالرأي وكان ابن المبارك يثني عليه كثيرا, كان ابن المبارك إيش يثني عليه كثيرا. وهذا الكلام فيه نظر الشيخ الذهبي يقول في تاريخ الإسلام هذا ما غير ثابت. ويقول الذهبي قال محمد بن الفضيل سمعت حاتما السقطي قال سمعت بن المبارك يقول أبو مطيع له المنة على جميع أهل الدنيا. قال الذهبي قلت حاتم لا يعرف, وما أعتقد أن ابن المبارك يطلق مثل هذه العبارة. وهذا هو الصحيح, يعني هذا معروف عنه يعني رمي بالتجاهم. وكذلك سئل عنه الإمام أحمد قال ابن عبد الله سألت أبي عن أبي مطيع هل يؤخذ عنه, قال لا ينبغي أن يروى عنه, ذكروا عنه أنه يقول الجنة والنار خلقتا وستفنيان, وهذا كلام جهم. وهناك من ضعفه وهناك يعني من قال أنه يعني لا يؤخذ عنه. فلا يعني يظن أن ابن المبارك الإمام عبد الله المبارك المروزي يثني على من كانت هكذا حاله. فهنا يعني المفروض المحقق هنا أن يعني يعطي التفصيل الخلاصة الصحيحة في مثل هؤلاء, ولا يكتفي بقول وإن كان هذه عبارة الذهبي في الميزان وكان ابن مبارك يثني عليه كثيرا, لكن نفس الذهبي في تاريخ الإسلام ماذا نقض هذا الكلام, وتاريخ الإسلام من آخر ما ألفه تقريبا الذهبي رحمه الله. فينبغي أن يعني أنت أيها المحقق تعطي يعني الترجمة أو الخلاصة الصحيحة لمثل هذا, فلا تأتي وتعطي عبارات كأنها فيها مدح لا وتمشي ابن مطيع هذا كذا كذا وتذكر عبارات من يثني عليه. طيب الخطيب هنا الذي أنت أحلت إليه قال هو من رؤوس المرجئة, وأبو داود قال هو من كان جهميا أو رماه بالتجهم, وكذلك الإمام أحمد وغيره. فيعني تعطي هذه العبارة دون تحقيق, يعني تنقل وتجد عبارة للذهبي في الميزان تفرح بها وتنقلها مع أن نفس الذهبي في التاريخ نقضها. والذي يدل على صحة عبارة الذهبي في تاريخ الإسلام أقوال السلف الأخرى في حال هذا الرجل أبي مطيع, فتعرف أن قول الذهبي في تاريخ الإسلام هو المقدم على قوله في الميزان لأن العلماء الآخرين تكلموا فيه. فلا تأتي أنت وتعطي يعني ترجمة قاصرة في الحقيقة عن مثل هذا وتغرر بالناس, فلا بد من التدقيق في مثل يعني هؤلاء. نعم, الشاهد هنا أنه يعني سأل أبا حنيفة عن الفقه الأكبر يعني على العقائد فقال لا تكفرن أحدا بذنب ما لم يستحله, لا تكفر أحد بذنب كما مر معنا في شرح الطحاوية لا نكفر أحد بذنب يعني ما لم يستحله. والمقصود بذنب هنا يعني الكبائر التي هي دون الشرك, لكن إذا اقترف وقع في الشرك فإنه يكفر, أو استحل الكبائر والمعاصي فإنه يكفر. فهذا لابد أن يقيد ويضبط بهذا الضابط. نعم,
قال وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تواري أحدا دون أحد,
يعني كما تفعله الرافضة. يرد على الرافضة الذي يوالون علي وأهل البيت ويكفرون سائر الصحابة, هذا قولهم باطل. نعم,
ولا توالي أحدا دون أحد وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل.
هذا في أول الأمر لأنه حصل خلاف في تفضيل علي على عثمان وعثمان على علي, لكن استقر كما قلنا إجماع السلف على أن عثمان أفضل من علي وأنه مقدم في الخلافة, مقدم في الأجمع على خلافته. نعم,
قال أبو حنيفة الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم, ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع العلم الكثير.
لا شك التفقه في عبادة الله وتوحيده أعظم من جمع العلوم وحفظها دون فقه وفهم ودون توحيد. ما فائدة تجمع العلوم وأنت واقع في الشرك؟ فالفقه في التوحيد أعظم لا شك. نعم.
قال أبو مضيع: قلت أخبرني عن أفضل الفقه. قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة. وذكر مسائل الإيمان، ثم ذكر مسائل القدر، ورد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه. ثم قال: قلت: فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولما؟ وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فريضة واجبة. قال: كذلك، ولكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام.
يعني يرى هؤلاء، يعني يقصد الرد على الخوارج، يرون مثلا معاصي ومنكرات شرب خمر، يرون مثلا تبرج سفور النساء، فيخرج أناس من هؤلاء على جماعة المسلمين وعلى إمامهم ويعني يستحلون الدماء، فهذا لا يدخل في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كما يدخل في باب يعني الباغي أو باب الخروج. نعم.
قال: وذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاة إلى أن قال أبو حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض.
سؤال عمن قال يعني. نعم.
لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، لأن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات.
نعم.
قلت: فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال: هو كافر.
لا شك هذا مثل أشد من الذي قبل، متوقف، أقول الله الرحمن عرش استوى لكن لا أدري استوى على يعني يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، وهذا التوقف والشك يعني يدل على النفي، لكن فيه تلاعب في 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 في, في, في الألفاظ، مثل الذي يقول القرآن كلام الله لا أقول مخلوق أو غير مخلوق أو يتوقف، فهؤلاء شر من المصرحة الذي يقول القرآن غير مخلوق، يقول القرآن المخلوق، فلماذا تتوقف؟ وهل يتصور من مؤمن يقول هذا الكلام أقول الرحمن عرش استوى لكن لا أدري هذا العرش وين في السماء في الأرض؟ هذا كلام باطل وتنقص لله سبحانه وتعالى، وهو في الحقيقة إنكار للاستواء. نعم.
قال: هو كافر لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ: سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقال أو قال: قد كفر، لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات، قال: فإنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أو في السماء، قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء أو ليس في الأرض ولا في السماء، واحتج على كفره بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال وعرشه فوق سبع سماوات.
إذا كان أبو حنيفة رحمه الله كفر المتوقف، فكيف بالذي يصرح بأنه ما في على العرش، لم يستوى الرحمن على العرش؟ هذا أشد كفرا ولا شك. ولا شك أن مسألة العلو كان هو موافقا فيها أبو حنيفة لمذهب السلف. نعم.
وبين بهذا أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يبين أن الله فوق، أن الله فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله نفسه فوق العرش، ثم أضف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض، قال لأنه أنكر أنه في السماء، لأن الله في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، واحتج على ذلك بأن الله تعالى في الأعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك، فقال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. وروى هذا اللفظ عنه بالإسناد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي بإسناده في كتاب الفاروق.
نعم، نتوقف عند هذا لأنه سيذكر الآن أقوال أخرى لغير أبي حنيفة وسيستطرد في هذا الباب، والمقصود من يعني الإكثار من هذه النقلات عن السلف إبطال طريقة التخييل وطريقة التجهيل وطريقة التأويل. والله أعلم.